قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. مرة سابقة بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات كمالية ذاتية منها القدرة، فإن الله قادر، وقيم على ذلك البرهان العقلي، كما هناك أدلة نقلية أيضا، ولكن لم يتمسك بها المصنف، والحال المفروض على المصنف باعتبار أنه من المتكلمين وكتابه الشريف في علم الكلام كان عليه أن يتمسك بالأدلة النقلية أيضا، وإن كان أصل الموضوع لا بد أن يكون بدليل عقلي باعتبار العقائد بصورة عامة منها ما تثبت بالأدلة العقلية فقط كأصل التوحيد، أصل إثبات الصانع، ومنها ما تثبت بالأدلة النقلية فقط كأحوال يوم القيامة، ومنها ما تثبت بالأدلة النقلية والعقلية كالإمامة والمعاد وأصل المعاد. ولكن بما أنه كما مر ثابتا على أن الفرق بين الفيلسوف والمتكلم من وجوه، من الوجوه أن الفيلسوف إنما يقول بعقائده ومذهبه بناء على الأدلة العقلية والبراهين العقلية، ولكن المتكلم إنما يقول بمذهبه بناء على الدليل العقلي والنقلي. والمفروض فيما نحن فيه أن يستدل أيضا بالآيات والروايات النبوية والروايات الولوية أيضا. على كل ثبت بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة. ثم البحث الثاني والمقام الثاني في القدرة أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الآيات في ذلك كثيرة وكذلك الروايات، ولكن كبرهان عقلي لا بد أن يستدل على عمومية قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله عامة تشمل جميع الممكنات حتى الممكن القبيح، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على القبيح، قادر على الظلم لكن لا يعمل الظلم. فرق بين قدرته على شيء وبين أنه يعمل ووقوع ذلك الشيء. نحن عندنا مذهبنا في هذا الباب، مذهبنا في هذا الباب بأن الله قادر على كل شيء بلا فرق، حتى القبائح حتى الشرور الله قادر أيضا على الشر، قادر على القبيح والحسن، قادر على الخير والشر، قادر على العقل الأول والعقل الثاني وكل العقول بلا فرق، قادر على كل ممكن على كل ما سواه، إلا أنه هناك محاذير ربما تجعل القدرة لا تتعلق في المقدور. مثلا في القبيح إنما الله سبحانه وتعالى قادر على القبيح ولكن لا يفعل القبيح، لأنه فعل القبيح يستلزم الجهل أو يستلزم العاجز، باعتبار من يفعل القبيح إما لجهل أو لعجز. وبما أن الله قادر وقد ثبت، وبما أن الله عالم وسيأتي، فلذا نقول لا يفعل القبيح. بعبارة أخرى ما نحن فيه الله سبحانه وتعالى العلة الفاعلية، وما سوى الله القابلية. ربما يكون الاستحالة تكون الاستحالة لا من جهة العلة الفاعلية بل من جهة العلة القابلية. مثلا الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يعطي بصرا لهذا الجدار، هذا الجدار الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي البصر، ولكن يستحيل ذلك لا من جهة قدرة الله، لا من جهة ذات العلة ذات الباري سبحانه وتعالى، بل يستحيل ذلك من جهة القابل، لأن القابلية غير موجودة في هذا الجدار أن يكون له بصر، وإلا مع وجود القابلية الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل في هذا الجدار بصرا. إذا الاستحالة ربما تكون من جهة القابلية. مثلا يسأل الإمام الصادق عليه السلام على أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الكرة الأرضية في بيضة مع أنه لا تكبر البيضة ولا تظهر الكرة الأرضية. الإمام أجاب بجواب إقناعي على أنه كيف تنظر إلى السماوات وإلى الأرض بهذه العين وهي أصغر من البيضة، مع ذلك لا العين تكبر بالنسبة إلى تقبل الأفلاك والسماوات والنجوم وما فيها من المخلوقات إلى ما شاء الله، ولا المخلوقات تصغر ولا الأفلاك تصغر، كيف يكون؟ فسكت الزنديق. ولكن هذا جواب إقناعي، وإلا الجواب الواقعي والحقيقي على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الكرة في بيضته، إلا أنه البيضة ليست لها قابلية إلى تقبل الكرة مثلا، كما أن الكرة ليست لها قابلية إلى أن تكون ظرفا في البيضة. فعليه الاستحالة ربما تكون من جهة القابلية لا من جهة الفاعلية. فنحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، حتى القبائل حتى الشرور. ثلاثة للفلاسفة حيث يقولون الله سبحانه وتعالى واحد، والواحد لا يصل منه إلا واحد، فلذا الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول ثم جلس كأنما ليستريح من هذه الخلقة العظيمة، بك أثيب وبك أعاقب. خلق العقل الأول، والعقل الأول هو الذي تكفل بخلق العقل الثاني، والثاني بخلق الثالث، وهكذا إلى العقل العاشر الذي خلق هذا العالم المادي الجسماني. ثم خلافا للثانوية حيث يقولون أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل الخير لأنه وجود محض، وجود مطلق، ومن الوجود يصدر فعل الخيرات، أما ليس بقادر على وجود الشر، فلذا اعتقدوا بوجود إله الشر أهريما ويزدان، يزدان إله الخير وأهريما إله الشر. هذا المعنى أيضا باطل عندنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء حتى الشر، ولكن الشر ليس من جهة الوجود، إنما الشر من جهة الأعداء، كما مر بيان ذلك بالتفصيل على أن الشرور من أين تكون، حيث ذكرنا ثلاثة أقوال في الباب، قول أرسطو وقول أفلاطون وقول سيدنا الأستاذ بالنسبة إلى أنه من أين يكون الشر. فالمشهور بين الفلاسفة على أن الشر يكون طبعا لأفلاطون، يكون الشر من جهة الأعدام، والشر أعدام، يعني مثلا القاتل الذي يقع ليس من جهة السيف، لأنه كمال السيف أنه يقطع الرقبة، ليس من جهة الرقبة، لأن كمال الرقبة الكليم باعتبار إذا كانت رقبة يابسة هذا رقبة ناقصة، كمال رقبة الإنسان تكون لينة، ليس من جهة قدرة القادر، لأن القدرة كمال للقادر، ليس من جهة تقبل المقتول، لأن التقبل كمال للمقتول، كل ما في الوجود هو كمال باعتبار الوجود خير ما. إذا من أين يكون الشر؟ لماذا نقول هذا القاتل شر؟ يقال من جهة أنه عندما يفقد وينعدم الحياة لزيد المقتول مثلا، يفقد زيد حياته، عند ذلك يقال هذا شر، هذا القاتل شر لأنه انعدم فيه حياته. فإذا الشر يكون من جهة الأعداء، هذا هو القول المشهور. والله سبحانه وتعالى قادر على فعل الخير، قادر على فعل الشر، إلا أن الشر ليس من جهة الوجود، إنما الشر من جهة الأعداء. وخلافا للجبائيين الوالد والولد، وخلافا للبلخي، وخلافا للنظام، حيث لكل واحد من هؤلاء مقولة بالنسبة إلى تحديد قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أي شيء، قادر على القبيح أو قادر على فعله دون فعل العبد، وقع اختلاف بين المتكلمين. دليلنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يرجى الانتباه. ما هو الدليل على أن الله قادر على كل شيء؟ الدليل واضح. من باب مقدمة نقول تأثير العلة بالمعلول إنما يكون مع وجود المقتضي وعدم المانع، هذا هو المشهور بين الفلاسفة. لو كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا فإن العلة تكون تامة ومؤثرة في وجود المعلول. مثلا النار لا بد من وجود المقتضي وهو وجود الحطب، مثلا لا بد من عدم المانع كالماء مثلا كالهواء الشديد، عند ذلك طبعا يشترط فيه المعد والشرائط الأخرى، عود كبريت كمعد فيشعل لنا الحطب. الحطب يؤثر في الحرارة، الحرارة من الحطب، ولكن بعد وجود المقتضي وعدم المانع في النار، النار تؤثر في الحرارة لكن بعد وجود المقتضي وعدم المانع في النار. هذا مما هو ثابت في الفلسفة، يعني من المسلمات في الفلسفة. ما نحن فيه تعلق القدرة الإلهية بجميع الممكنات إنما هو لوجود المقتضي وعدم المانع، لوجود المقتضي وعدم المانع. بيان ذلك ذات الله سبحانه وتعالى ذات مجردة، هذه الذات المجردة كما تتعلق قدرة هذه الذات المجردة بالفعل الحسن، كذلك من حيث الذات من حيث المقتضي تتعلق بالفعل القبيح، كما تتعلق بالخير كذلك تتعلق بالشر، كما تتعلق القدرة الإلهية من حيث الذات الإلهية المجرد كما تتعلق بالعقل الأول تتعلق بالعقول الأخرى وبهذا العالم الجسماني بلا فرق. فالذات مساوية لجميع الممكنات، الذات على شكل واحد. طبعا لا نفهم ما هو ذات الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نفكر في ذات الله كما ورد في الروايات، نهينا على أنه نفكر في ذات الله، بل نفكر في صفات الله وأسماء الله. إذا وصلنا إلى الذات، الإمام نهانا عن ذلك وقال يوجب الكيف والحيرة والضلالة وغير ذلك، حتى ربما يوجب الكفر، الإنسان لو فكر في ذات الله ينتهي إلى الكفر. فنهينا عن أن نفكر، ولكن نعتقد على أن ذات الباري سبحانه وتعالى ذات مجردة متساوية من حيث المقتضي، متساوية لجميع المخلوقات لجميع المقدورات بالأفراد، هذه من حيث وجود المقتضي وعدم المانع. لم يكن هناك مانعا في المقدورات على أنه تتعلق القدرة. نعم في بعض المقدورات هناك مانع كما ذكرت، استحالة مثلا من حيث القابل، أو الشر من حيث أنه من الأعدام، أو مثلا القبيح من حيث أنه يستلزم الجهل والعجز، فإنما لا تتعلق القدرة الإلهية بمثل هذه الموارد لوجود المانع، لا من حيث العلة الفاعلية. وجود المقتضي تام، العلة الفاعلية ذاته متساوية إلى جميع المخلوقات، إنما الإشكال من حيث العلة القابلية، من حيث القابلية يعني معلولية القابل، والذي يجعل أنه العلة لا تؤثر في ذلك المعلول. فعليه المقتضي موجود والمانع مفقود بالنسبة إلى تمام المخلوقات والمقدورات، لذا نقول أن القدرة الإلهية تتعلق بجميع المقدورات على وتيرة واحدة، على نحو واحد، على شكل واحد. قال وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. أقول يريد بيان أن الله تعالى قادر على كل مقدور بالأدلة النقلية الآيات، أن الله قادر على كل شيء، وكذلك في الروايات وكذلك بالبرهان العقلي، وهو مذهب الأشاعرة لأن الله قادر على كل شيء، وخالف أكثر الناس في ذلك. مثلا فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شيء واحد فقط، لأن الواحد لا يتعدد أثره، يعني الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذا المعنى قد مر سابقا بأنه غير صحيح، لأنه بناء على طبع رأي المتكلمين يستلزم أن يكون الله موجز باعتبار عاجز على أن يخلق عقل ثاني، بل هو موجز أن يخلق العقل الأول فقط ولا يخلق العقل الثاني، وهذا المعنى غير صحيح، وقد تقدم بطلان مقالته. وخالف في ذلك المجوس، الفرس المجوسي، المجوس قبل الإسلام طبعا، قالوا في ذلك ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى. الزردشتية، المجوس الزردشتية الآن موجودين في بعض مناطق إيران كيز مثلا، عندهم معابد أيضا يعبدون النار. هؤلاء يذهبون إلى أن الخير من الله تعالى من يزدان، والشر من الشيطان أهريمان. شيطان يعني أهريمان باللغة الزردشتية، لأن الله خير محض وفاعل الشر شرير، والله سبحانه وتعالى ليس بالشرير حتى يفعل الشر. أما الثانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة، الشر من الظلام والخير من النور، باعتبار النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وهذا هو منشأ الخيرات. لا لا، أعم من المجوس، يعتقدون بإلهين. وخلافا للنظام إلى أن الله تعالى لا ينزل على القبيح، لأنه فعل القبيح يدل على الجهل أو الحاجة، يعني يدل على الجهل أو العاجز. وذهب البلخي إلى أن الله لا ينزل على مثل مقدور العبد، الله يقدر على كل شيء إلا أنه لا ينزل على مثل مقدور العبد، يعني العاجز بإمكانه أن يشرب الماء، الله لا، ليس بإمكانه أن يجعل العاجز يشرب الماء، فهو قادر على فعله دون فعل العباد. وذهب البلخي طبعا لطيفة الإفراط والتفريط يقال في نهج البلاغة، الجاهل إما مفرط أو مفرط، فنحن فيه بين إفراط وتفريط، بين أن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق قدرته إلا بشيء واحد، وبين أنه سبحانه وتعالى مثلا تتعلق قدرته بالشروط وغير ذلك. لا، إنما نقول تتعلق قدرته بالشروط بالقبائح، ولكن لا بمعنى أنه يفعل الشر ويفعل القبيح كالأشاعر. الأشاعر يذهبون إلى أنه يفعل الشر أيضا، نحن لا نقول بذلك، نقول أن الله سبحانه وتعالى منزه على أنه يفعل الشر والقبيح. وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنه إما طاعة فعل العبد، إما طاعة أو فعله تفه، يعني بدون طاعة، بدون توجه إلى الإطاعة أو تفه. وذهب الجبائيان أبو علي وولده من كبار المعتزلة إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العابد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم. كيف لزم اجتماع؟ بناء على تفسير أنه العابد يريد العدم والله يريد الوجود، أو بالعكس الله يريد الوجود والعبد يريد العدم، فيلزم في فعل واحد يتبع الوجود والعدم، واجتماع الوجود والعدم من النقيضين الذي يستحيل اجتماعهما. إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه، وجود ذلك العمل مثلا، وجود ذلك المقدور والعبد عدمه. وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور، المقتضي موجود والمانع مفقود، المقتضي هو ذات الباري سبحانه وتعالى متساوية إلى جميع المخلوقات. طبعا للشارح استدلال آخر، وهو أن المراد من المقتضي موجود والمانع مفقود، المقتضي هو الإمكان، الإمكان الذاتي طبعا، لا الإمكان الصدوري والوقوعي، الإمكان الذاتي هو مقتضي لتعلق القدرة بجميع الممكنات. ليه؟ لأن الإمكان الذاتي عبارة عن تساوي طرفين، الوجود والإيش والعدم. الإمكان الذاتي بمعنى الوجود والعدم متساوي طرفين، من يخرجه من الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود؟ يخرجه القادر، يخرجه الفاعل، يخرجه الخالق والصانع، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الإمكان الذاتي موجود في جميع الممكنات، إذن تتعلق قدرة الله بجميع الممكنات، لأن الإمكان متساوي الطرفين، لا يخرج من حيز العدم إلا بمؤثر، ولا يدخل في حيز العدم إلا بمؤثر أيضا، فعليه يعني في الوجود والعدم يحتاج إلى علة إيجابية وعلة للعدم، فعليه
الله سبحانه وتعالى قدرته تتعلق بجميع الممكنات، لأن الإمكان موجود، الإمكان الذاتي موجود في جميع الممكنات، والإمكان بمعنى تساوي الطرفين. فإذا الله لا بد أن يكون قادرا، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني شاء أن يترك هذا في حيز العدم، أو شاء أن يفعل ويوجد هذا من حيز العدم إلى حيز الوجود. خلق الله الأشياء من العدم، يخلق الشيء من العدم. فإذا القدرة الإلهية، قدرة الباري، متعلقة بجميع الممكنات من حيث وجود المقتضي وهو الإنسان. هذه عبارة الشاعر، لأن المقتضي بتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان. إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، إذا كان واجب الوجود مثلا أو ممتنع الوجود لا تتعلق القدرة، لأن القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإذا كان واجب الوجود يعني لم يشأ أن يترك، إذا كان ممتنع الوجود يعني لم يشأ أن يوجده. ما سوى الله سبحانه وتعالى إذا كان واجب أو ممتنع، في هذه الحال لا تتعلق القدرة الإلهية بالواجب والممتنع. لذا ذكرنا أنه الجدار ممتنع ذاتا، الجدار ممتنع ذاتا، فلذا لا تتعلق القدرة الإلهية، لأن القدرة الإلهية تتعلق بما هو ممكن من حيث الإمكان الذاتي، بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء وجئ وإن شاء ترك، لأنه متساوي الطرفين الوجود والعدم من هذه الجهة. إنما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، يعني لا تتعلق القدرة. والإمكان هذا المقتضي سار يسري في الجميع فيثبت الحكم، وهو صحة التعلق، تعلق القدرة. صحيح، صحيح أن القدرة تتعلق بجميع الممكنات. لماذا؟ لأن الممكن سار في جميع الممكنات، الإمكان الذاتي يسري في جميع الممكنات. طبعا هذا استدلال الشارح، والاستدلال آخر كما ذكرت أن ذات الماضي وهذا الثاني موجود على ما في بالي في شرح الحادي عشر أو في كتب أخرى من علم الكلام. وإلى هذا أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله وعمومية العلة، أي الإمكان. علة تعلق القدرة كان عبارة عن إمكان، لأن الشيء فيه إمكان ذاتي لذا تتعلق القدرة. فهذه العلة عامة تشمل جميع الممكنات. وعمومية العلة أي الإمكان يستلزم عمومية الصفة، أعني القدرة. قال وعمومية العلة أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة، أي صفة القدرة، يعني صفة القدرة عامة لأن الإمكان عام، لأن علة القدرة، علة تعلق القدرة هو الإمكان، بما أنه ممكن تعلق القدرة، وإلا إذا كان واجب الوجود أو كان ممتنع الوجود لا تتعلق القدرة، باعتبار القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذا كان واجب الوجود يعني لم يشأ أن يتركه، وإذا كان ممتنع الوجود يعني لم يشأ أن يوجده. فإذا القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالممتنع، إنما القدرة تتعلق فقط بالممكن لجهة الإمكان، لجهة تساوي الطرفين الوجود والعدم. حينئذ علة تعلق القدرة هو عبارة عن الإمكان. ولما كان الإمكان يسري في جميع الموجودات والمخلوقات، يعني ما سوى الله كلها ممكنة كما ثبت هذا المعنى فيما سبق، فعليه يستلزم أن تكون الصفة والقدرة عامة تشمل جميع المخلوقات. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هي الإمامية قادر على كل شيء، إلا أنه قادر من حيث وجود المقتضي وعدم المانع. ربما المانع يكون في متعلق القدرة لا من حيث القدرة، بل من جهة نفس المتعلق، من جهة نفس القابلية لا من جهة الفاعلية. يعني الله سبحانه وتعالى فاعل وقادر على كل شيء، قادر ولكن لا يفعل الشر، لأنه الشر من الأعدام. نعم، هذا بيناه وسيذكره الشارح أيضا خلال رد القول يجزل انتباه. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وعمومية العلة أي الإمكان يستلزم عمومية الصفة، عن القدرة على كل مقدور. والجواب عن واحد واحد من هؤلاء القوم، والجواب عن شبهة المجوس، عن شبهة الفلاسفة مرة بطلان مقالة كما ذكر. ويبقى شبهة المجوس أن المراد من الخير والشر إن كان إن كان عن فعلهما فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد؟ إذا كان المراد من فعل الخير، المراد من الخير والشر فعل الخير وفعل الشر، الله سبحانه وتعالى واحد يفعل الخير ويفعل الشر، لأنه يفعل في الأمر وجودي، فعل يكون أمرا وجوديا، والأمر الوجودي يكون متعلق بالقدرة الإلهية سواء كان خيرا أو شرا. إن كان المراد عن فعلهما فعل الخير والشر فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد؟ وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، يعني الخير والشر ليس بمعنى من الذاتيات، يعني ليس لنا خير ذاتي، إنما الشر ربما يكون للشخص شر ولشخص آخر خير، وهذا يدل على أنه الخير والشر من العوارض، الخير والشر من الأمور النسبية، والأمور النسبية تنتسب ويقدر الله على تلك الأمور النسبية، تنتسب إلى الله، والله سبحانه وتعالى قادر على الأمور النسبية، يعني يكون لشخص شر ولكن لشخص آخر خير. مثلا الدواء، الدواء للمريض خير أما للسالم شر، فإذا شيء واحد يكون خير ويكون شيء، الله سبحانه وتعالى قادر على الدواء، لماذا؟ لأنه وإن كان فيه شر لكن شر نسبي وليس شر ذاتي وكلي. وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، تجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ إذا كان بهذا الشكل بهذا النحو يصح إسنادهما إسناد الخير والشر إلى ذات واحدة. وأما الجواب عن صفة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، إن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتعلق قدرته بالقبيح لأنه يستلزم العاجز أو الجهل، هذه الاستحالة إنما حصلت بالنظر إلى وجود الداعي، لأن الله ليس له داعي إلى فعل القبيح، الله سبحانه وتعالى لا داعي له إلى فعل القبيح، هو خير محض، كيف يفعل القبيح؟ من كان ظالما فإنه يفعل القبيح، من كان عاجزا وجاهلا يفعل القبيح، والله ليس فيه داعوية فعل القبيح، إنما فيه داعوية فعل الحسن، لأنه هو الحسن، لأنه هو الجميل، الله جميل ويحب الجمال، حسن ويحب الإحسان. وعشبة النظام أن الإحالة والاستحالة حصلت بالنظر إلى وجود الداعي، فلا ينافي الإنسان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر، من حيث الإنسان الذاتي الله قادر حتى على فعل القبيح، ولكن الإشكال في نفس القبيح، لا بالنسبة إلى ذات الباري، لا بالنسبة إلى وجود الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر. وأما الجواب عن صفة البلخي أن الطاعة والعبد وصفان، الطاعة عارض يعرض على الفعل، فعل العبد إما يكون طاعة وإما يكون تفه، إذا كان بنية التقرب إلى الله سيكون فعل طاعة، وإلا إذا كان عبث من دون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى سيكون فعله فعل تفيه، يعني يكون فعله فعل تفه. فإذا الطاعة والعبثية وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي، يعني ليس بينهما اختلاف ذاتي، فعليه تتعلق القدرة أيضا بالطاعة، يعني تتعلق القدرة بفعل العاد، ولكن صفة الطاعة وصفة السفر يرجع إلى العاد. وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر على إيجاده، متى يحصل عدم الفعل؟ إذا لم يكن هناك قادر يمانع هذا القادر الأول، يعني القادر الثاني يريد عدم الفعل، إذا لم يكن قادر أن ذلك يبقى الفعل على فعله. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم. جوابه أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم. جوابه أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم. جوابه أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر على إيجاده، يعني إذا كان هناك داعي لقادر آخر على إيجاد الفعل، العدم لا يحصل، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فإذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن ما في مجال لقدرة العاقل عند قدرة الباري سبحانه وتعالى. هذا جواب الجبائيين. هذا تمام الكلام إجمالا بالنسبة إلى صفة القدرة، لأن الله قادر، وإذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن ما في مجال لقدرة العاقل عند قدرة الباري سبحانه وتعالى. هذا جواب الجبائيين. هذا تمام الكلام إجمالا بالنسبة إلى صفة القدرة، لأن الله قادر، وعمومية القدرة لأن الله قادر على كل شيء. أما الصفة الثانية الذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى عالم، وأيضا علمه يتعلق بجميع الممكنات المعلومات على حد واحد. أما أنه عالم، أولا بالنسبة إلى تعريف العلم ومن أي مقولة، قطع نزاع بين العلماء بين المتكلمين، منهم من ذهب إلى أنه مقولة الإضافة، منهم من ذهب إلى أنه مقولة الانفعال، منهم من ذهب إلى أنه جوهر، منهم من ذهب إلى أنه حقيقة فوق الجوهر والعرض. اختلاف الأقوال عريض وشديد بالنسبة إلى تعريف العلم، بمعنى انطباع صورة الشيء في الذهن بالنسبة للإنسان، أو حصول صورة الشيء في الذهن، انطباع وحصول فرق باعتبار واحد من مقولة الإضافة والثاني من مقولة الافتعال. تتكيف الناس، تتحصل للناس انطباع الصورة مثلا. فبالنسبة إلى العلم وقع نزاع، لا سيما في تعريف العلم بالنسبة إلى الإنسان على أنه كيف نفساني، وهذا المعنى مرة سابقة في بحث العلم، في بحث الكيفيات النفسانية مرة سابقة من نحو التفصيل، لا نطيل ولا نعيد. يبقى شيء واحد وهو العلم بصورة عامة في الله سبحانه وتعالى وفي الإنسان، بمعنى الانكشاف. العلم يعني الانكشاف. الآن أنا جاهل بهذا الكتاب مثلا، لأنه لم ينكشف في الكتاب، ولكن عند انكشافي للكتاب، يعني عندما ينكشف الكتاب لي أكون عالما بالكتاب. فالعلم عبارة عن الانكشاف، والعلم عبارة عن الانكشاف، إما حصولي كما في الإنسان، وإما حضوري كما في الله سبحانه وتعالى. يعني جميع المعلومات حاضرة عند الله، لا يحتاج إلى تكسب وإلى تحصيل المعلوم، بل جميع المعلومات حاضرة عند الباري سبحانه وتعالى. يسمى بالانكشاف الحضوري، يسمى بالعلم الحضوري الشهود. حينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم، إن الله سبحانه وتعالى عالم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قادر، وكل قادر لا بد أن يكون عالما. طبعا الدليل أول عندنا كما مر سابقا أن العلم كمال في الإنسان، والإنسان معلوم لله سبحانه وتعالى، فهذا الكمال في المعلوم لا بد أن يوجد في العلة التامة، علة العلية هو الله سبحانه وتعالى بنحو الأساس، وهو العلم المطلق. الأساس في العلم أن يكون علما مطلقا، العلم الذاتي المطلق، هذا أول. وثانيا استدل على أثبات العلم بأدلة عقلية، منها كما ذكرت لكم بأن الله سبحانه وتعالى قادر، يعني تشكيل صغرى وكبرى من الشكل الأول الذي هو بديهي الإنسان. الله سبحانه وتعالى قادر، هذه من أثبتناها؟ أثبتناها من المبحث الذي مر، لأن الله قادر. ثم نقول وكل قادر لا بد أن يكون عالما. لماذا؟ لأنه إن شاء فعال وإن شاء ترك، هذه المشيئة لا تكون إلا بعد علم. فإذا لا بد كل قادر أن يكون عالم. فثبت مع حد الوقت، ثبت بأن الله سبحانه وتعالى عالم، مثبت الله قادر هذه الصغرى، وكل قادر عالم هذه الكبرى. إذا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى عالم بحسب الوصف. هذا دليل. الدليل الآخر دليل المتكلمين، وجود الإحكام والاستحكام في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة وجدانية. الإنسان عندما يقف أمام طائرة مثلا يحسن صانع الطائرة، مهندس الطائرة، لماذا؟ يعني يمدحه ويثني عليه. لماذا يمدحه ويثني عليه؟ لأنه يقول يدل على غزارة علمه، يدل على كبر عقله مثلا، انه هذا عاقل او هذا وزير العيل بحر في العيل بحيث صنع مكائد الطائرة مثلا. فاذا اتقان الصنع يدل على علمية الصانع، اتقان الصنع يدل على علمية الصانع. وهذا الانسان الذي اتزعم انك جرم صغير وفيك انتوى العالم الاكبر، لو نظر الانسان الى نفسه يعني الى الايات الانفسيه ونظر الى الايات الافاقيه لكشف على انه هو الحق، ولكشف ان الله سبحانه وتعالى هو الصانع، ولكشف وانكشف له بان الله سبحانه وتعالى عالم وقادر. اتقان الصنع في هذا العالم، الفصول الاربعه، الكواكب، السياره وغير السياره، الافلاك، السماوات، الارضين، الحيوانات، الجمادات، المياه، البحار، كل هذه، كل واحد، كل قطرة وكل ورقة شجرة هي صفحة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، هي صفحة لإثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم. فإتقان الشرع يستدل به على علمية الله سبحانه وتعالى بأن الله عالم. قال: والإحكام، هذا أولا، والتجرد، هذا ثانيا، وكيفية قدرته، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم، يعني طرق، ويدلنا على العلم الباري. أقول طبعا في العلم كما ذكرت لكم تسعة أقوال بالنسبة إلى كيفية العلم وتعلم، هو تعلق علم الباري بالمخلوقات، وهي هذه الأقوال مذكورة في الأسفار، من أراد فعليه مراجعة. أقول: لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا، شرع المصنف في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه، واستدل على كونه تعالى، أو استدل المصنف على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة: الأول من هذه المتكلمين، والآخران للحكماء. الوجه الأول: إنه تعالى فعل الأفعال المحكمة، محكمة الصنع، وكل من كان كذلك. هذا طبعا شكل الأول، قياسنا شكل الأول بديه الأساس، الله سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة، وذلك بالحس، نراه بالحس، انه افعال يعني مقدمة حسية، والحسيات من البديهيات، فهذه المقدمة الصغرى بديهية. انه تعالى فعل الافعال محكمة بالحس وهي بديهية، وكل من كان كذلك فهو عالم، هذه مقدمة وجدانية كبرى وجدانية، يجب ان الله سبحانه وتعالى عالم. اما المقدمة الاولى فحسية، لان العالم اما فلكي، فلكي يعني عالم الأفلاك، وإما عنصري وهو عالم الماء والهواء والنار والتراب كما مر سابقا، يعني العناصر الأولية الأربعة عند القدماء. العالم الجسماني إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهر مشاهد لكل من يشاهد عنده وجدان، يجد واقعا هناك إتقان. اختلاف الألسن مثلا، تعدد القبائل، أقول كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه عالم، وغير ذلك من الصفات. وأما الدليل الثاني، وأما الثانية فضرورية، يعني المقدمة الثانية، وأما الثانية فضرورية، لأن ضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى. كان ربما من المجنون يذكر فعل متقن لكن مرة واحدة، مرتين مثلا، أما أنه مرة بعد الأخرى تلو الأخرى إلى يومنا هذا تصدر الأفعال بنحو الإتقان، هذا يستدل على أنه صانع هذا الكون لابد أن يكون عالما، لم يخرج هذا الكون منه كصدفة كما عند الشيوعيين، هذا مستحيل أن يخرج العالم كصدفة، بل لابد أن يكون خالق الكون عالما، لأن الإتقان والاستحكام في هذا الكون مرة بعد أخرى وليس كصدفة وكمرة واحدة. الوجه الثاني: إنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. الله سبحانه وتعالى مجرد، ذات الله مجرد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمادي، بل لو كان جسمي أو جسماني أو مادي للزم التركيب، والله سبحانه وتعالى ليس بمركب كما سيأتينا. فعليه الله مجرد بلا شيء. الله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ يعلم بذاته. العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم، يعني أنا لو علمت بالنار علمت أيضا بالحرارة، العلم بالنار يستلزم العلم بالحرارة فيما إذا علمت بالعلة التامة، وهذا المعنى مر بالتفصيل. فالله سبحانه وتعالى علة العلل، يعلم بذاته أو لا يعلم ذاته بالنسبة إليه منكشفة، يعني عالم بذاته، يرجى الانتباه استدلال لطيف. الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وذات الباري مجردة. إذن الله سبحانه وتعالى عالم بعلة العلل، وإذا كان عالم بعلة العلل يستلزم أن يكون عالم بجميع العلل والمعلولات، يستلزم أن يكون عالم، لأن العلم بالعلة لازمه العلم بالمعلول. فإذا علم بذاته يعني بعبارة أخرى علم بمخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى عالم بجميع المخلوقات. لطيف. الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته، يعني مجرد يعلم بذاته، عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد في المسألة الثانية عشر من هذا الفصل إن شاء الله نذكر الصغرى. وأما الكبرى فيما بعد. نعم. العقل الأول، العقل الثاني، الثالث، هذه كلها مجردة. الملائكة بناء على قول بعض من المجردة. نعم. يذهب إلى الملائكة المصنف من المتكلمين ومن المحدثين، فيذهب إلى وجود الملائكة. وجود الملائكة مجردة وليست مادية، الملائكة لا مادية ومجردة. نعم. لا تعلم ما في هذا الكون، لكن علمه محدود، علمه محدود بخلاف علم الباري. علم الباري مطلق، اما علم ما سوى الله سبحانه وتعالى محدود. الملائكه تعلم بذاتها وتعلم بجميع المخلوقات الاخرى، ولكن علمها محدود ماخوذ من علم الله. ما علمتنا ما نعلم الا ما علمتنا، يعني علمنا علم كسبي وليس علم ذاتي كما في الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق. وإن كانت ظاهرة الصغرى لكن بيانها يأتي فيما بعد إن شاء الله عند الاستدلال على أن كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. وأما الكبرى يعني تجرد الله سيأتينا إن شاء الله. وأما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصل لذاته لا لغيره، يعني المجرد يحصل ذاته لذاته لا لغيره. وكل مجرد حصل له مجرد فإنه حاصل لذلك المجرد، يعني إذا حصل المجرد للمجرد يجب أن يكون عاقلا وعالما، عاقل هنا معنى العلم، عالما وعاقلا لذلك المجرد. لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول والانكشاف، لا نعني مقصودنا من التعقل لم يكن إلا عبارة عن الحصول والانكشاف. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته، كل مجرد يستلزم أن يكون عاقل وعالم بذاته. وأما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا أيضا، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. أما ثبوت المعقولية وبقية المباحث إن شاء الله تأتينا غدا، والحمد لله رب العالمين.